السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يذكر الله سبحانه وتعالى مننه على بني إسرائيل ويذكرهم بها. فيقول الله سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. العامل في قوله تعالى وإذ نجيناكم هو واذكروا، فالمعنى واذكروا يا بني إسرائيل إذ نجيناكم، أي واذكروا يا بني إسرائيل إن جاءنا لكم. فالعامل في قوله وإذ نجيناكم هو واذكروا، الخطاب موجه لبني إسرائيل الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحيي بن أخطب الإسرائيلي وغيره من الإسرائيليين. فإذا لسائل أن يسأل فيقول قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، هل أنجى الله بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرعون؟ وكيف ذلك وهم لم يعاصروا فرعون أصلا ولم يرونه، بدليل البون الزمني الشافع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فرعون؟ فما هو إذن وجه الإنجاء الذي ذكره الله سبحانه؟ قال فريقا من أهل العلم إن جاء الآباء يعتبر إنجاء للأبناء، إن جاء الآباء يعتبر إنجاء للأبناء، فلو قدر على الآباء وقتلوا ما جاء الأبناء أصلا. وهذا المعنى متواجد في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالمعنى ولقد خلقنا آدم ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا له. وهذا المعنى أيضا موجود في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إن كان الخطاب موجه لنا لكن لسنا نحن المقصودون بقوله حملناكم في الجارية، إنما المقصود بقوله تعالى حملناكم في الجارية أي حملنا آباءكم في الجارية. فحمل الآباء حمل للأبناء، فإنجاء الآباء إنجاء للأبناء. قوله تعالى وإذ نجيناكم، نعم النجاة الإلقاء على نجوة من الأرض، فالنجوة من الأرض هي المكان المرتفع، فكأن الغريق الذي يغرق يلتمس مكانا من الأرض يصعد عليه كي ينجو من الغرق، في المكان المرتفع أطلق عليه نجوى من الأرض. ثم ارتجوا إلى هذا الإصلاح في كل من خرج من مأزق يقال عنه نجوى. وإذ نجيناكم أي واذكروا إذ نجيناكم، يؤخذ منها أن النجاة نعمة ينعم الله بها على الخلق، كما أن الأمن نعمة ينعم الله بها على الخلق. وهذه النعمة نعمة الأمن والإنجاء قليل من الناس من يدركها، ولذلك ذكرنا الله بها في جملة مواطن في كتابه في قصار السور وفي كبارها. ففي سورة كسورة قريش يقول تعالى قل اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول تعالى أيضا في سورة أخرى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ويقول تعالى كذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ويقول تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه. فنعمة الأن قليل من يدركها، ولا تعرف معناها إلا إذا أودعت سجنا أو حزا ونظرت من أبواب السجن ومن بين قضبان للناس وهم يمشون وأنت قيد السجن وقيد الحبس. حينئذ تشعر بنعمة الحرية التي فيها الناس. لا تشعر بنعمة الأمن إلا إذا ابتليت بشيء يفجرك أو رواك. فيذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمة الأمن التي أنعم بها عليه بعد أن كانوا مستذلين ومضطهدين ومقاربين ومشتتين، فأنعم الله عليهم بالأمن والاستقرار وحقق الله فيهم كلمته. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فنري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون. وكما تقدم ففرعون علم لكل من حكم مصر من البرابرة، ليس اسما لشخص بعلمه، كما أن بطليموس علم لكل من حكم الهند، وكسرى علم لكل من حكم الفرس، وقيصر لكل من حكم الروم، وتبع لكل من حكم اليمن، والنجاشي لكل من حكم الحبش. أما من المراد بآل فرعون هم أتباع دينه وملته وشيعته. فهذا يجرنا إلى بحث عاجل وسريع في المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم. هل يقال إن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل دينه وأتباع ملته وشيعته كما قيل في آل فرعون أنهم أتباع فرعون وأهل ملته وشيعته؟ وهل يستظهر لذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت؟ فابتداء حديث سلمان منا آل البيت ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى تحرير المقام في المراد بآل محمد منهم، لأن لديه أقوال متعددة في تفسير آل محمد. كثير من آل العلم يرون أن آل محمد هم من حرمت عليهم الصدقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. فقوله إنا آل محمد لا نأكل الصدقة من المعلوم أن المسلمين الفقراء تحل لهم الصدقة. فإذا قلنا إنا آل محمد لا نأكل الصدقة ظهر أن المراد قسم أخص من فقراء المسلمين. فآل محمد على القول الأول هم من حرمت عليهم الصدقة، وبهذا قال زيد بن أرقم والجمهور. وأيضا استدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذبح الأضحية: بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. ففرق عليه الصلاة والسلام بين آل محمد وأمة محمد، فدل هذا على التغالب. فهذا هو دليل من ذهب إلى أن المراد بآل محمد من حرمت عليهم الصدق، فهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس عند كثير من العلماء. أن القول الثاني في تفسير المراد بآل محمد هو قول من فسر آل محمد بأزواجه وذريته. قالوا: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكان يقول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. قالوا: الثاني كالمفسر للأول، فيفسر آل محمد بالأزواج والذرية. أيضا استظهروا بما ورد في حديث الكتاب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ووضع عليهم كفاء، وقال: اللهم هؤلاء هم أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي بعض الروايات أن أم سلمة كانت ثالثة رضي الله عنها فدخلت معهم في الكساء. وقول ثالث أن المراد بآل محمد هم أتباع محمد وأهل ملته وشيعته، كما أن آل فرعون هم أتباع فرعون وأهل ملته وشيعته. واستدل القائلون بهذا القول بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الا ان آل بني فلان ليسوا باولياء، وانما اوليائي المتقون. فهذا ليس بصريح في نفي الآل عنه، انما هو صريح في نفي الولايه عنه، وفرق بين الآل والنواب. ومن العلماء من قال: هم المتقون من أمته خاصة. فأشهر الأقوال في ذلك كله قول من قال: إن المراد بالآل من حرمت عليهم الصدقة، ولا يمتنع أن تأتي الآل ويراد بها الأتباع. فالشيعة لا، الشيعة الذين هم متواجدون الآن من شيعة الشخص أنصاره، لكن يكون الاتجاه الى هذا بقريبة تحملنا على الذهاب اليه والله اعلم. قوله تعالى: واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، اخذ منهم فقهاء حكم فحوان ان المأمور او ان المباشر للقتل، وإن كان تلقى الأمر بالقتل ممن فوقه يعد مشاركا فيه، وذلك لأن الآمر بالقتل هو فرعون. الآمر بالقتل هو فرعون، كما قال: فنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولكن هنا نسب القتل إلى آل فرعون، إنهم هم الذين باشروا القتل. من كان الآمر في فرعون، فهذا له ربط فقهي مبتدع مما أردنا الإشارة إليه فقط. هل الآمر بالقتل مع المنفذ له سواء في الحكم أم أنهما يفترقان؟ في هذا بحث محله كتب الفقه. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم أي يذيقونكم ويداومون على تعذيبكم. فيكون من معانيها التوام، فيستمرون في تعذيبكم. ومنه قيل للغنم السائمة سائمة، أنها ترعى في المرعى على التوام. يسومونكم سوء العذاب أي يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب. قد قال الشاعر: إذا ما الملك كان الناس خسفا، أبينا أن نقر الخسفين، أي استذلهم وآلهم، أبينا أن تكون الذلة والمهانة فينا. يسومونكم سوء العذاب أي يذيقونكم أسوأ العذاب على الدوام. ثم ما هو تفسير أسوأ العذاب؟ قال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون؟ يستحيون نساءكم أي يتركون نساءكم أحياء. فبسيرنا نسأل: إن تجريح الأبناء عذاب واضح، لكن هل استحياء النساء في عذاب؟ نعم، في عذاب الإفلاس. فإذا رأيت أختك تذل وتهان وتغتصب وتنتهن أمام عينيك وأنت لا تستطيع دفع شيء من ذلك، فهو عذاب معنوي أشق عليك من العذاب الجسدي. أشق عليك أن ترى أختك أو أمك تمتهن وتستذل وتسبى وتجامع أمام عينيك رغما عنك وقهرا لها، وأنت مغلوب على أمرك. ويقرن في قهر الرجال الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يستعيذ، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضلع السيل وغلبة الرجال. فهذا وجه التعذيب. فالعذاب المعنوي أشق أحيانا من العذاب البدني. ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لاقيت، وكان أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد يالين بن عبد كلال فردني. فكان رد عبد يالين بن عبد كلال لرسول الله وتكذيبه لرسول الله أشق عليه من الذي حدث له يوم أحد. فهذا وجه الابتلاء باستحياء النساء، لا يتركونهن أحياء إكراما لهن، وإنما يتركونهن أحياء إذلالا لهن ولأقوامهن ولاستخدامهن في الخدمة والأعمال الشاقة كذلك. يقين من يقول: إن الذي كان يطرق على ما ورد في كتب السير والإسرائيليات البنات الصغار، البنات الصغار، فكان جند فرعون يذهبون وينظرون إذا كان المولود ذكرا ذبح، وإذا كان المولود أنثى ترك. فكيف أطلق عليها نساء وهي طفلة؟ والمفترض أن النساء إنما يطلقن على البوادر. الإجابة على ذلك أنهن أطلق عليهن النساء باعتبار ما سيؤول إليه أمرهن فيما بعد. فأمر هؤلاء البنات سيؤول إلى أن يكون نساء، فأطلق عليهن نساء باعتبار ما سيؤول إليه أمر العمر فيما بعد، وهذا له نظائر في كتاب الله. ألم تر أن الله قال: وآتوا اليتامى أموالهم. ومن المعلوم أن إيتاء اليتامى الأموال يكون بعد البلوغ، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وأطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، فكما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فأطلق على أموال اليتامى نار باعتبار ما ستؤول إليه هذه الأموال. فالحاصل من ذلك أنه يمكن لنا أن نطلق اسما على شيء باعتبار ما سيؤول إليه هذا الشيء. أطلق على البنات الصغيرات نساء باعتبار ما سيؤول إليه أمرهن. قال تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم راجع إلى ماذا؟ هل هي راجعة إلى ذبح الأبناء واستحياء النساء لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، أم أنها راجعة إلى الإنجاء؟ فلكل وجه. فالإنجاء بلاء من الله عظيم، لكنه بلاء بالخير، وتقتيل الأبناء واستحياء النساء بلاء من ربنا عظيم، لكنه بلاء بالشر. فهل قوله تعالى وفي ذلك أي في تقتيل الأبناء واستحياء النساء بلاء، أم أنه في إنجائكم بلاء واختبار لكم؟ كل هذا محتمل وصحيح. فالإنجاء ابتلاء واختبار، وتبديع الأبناء واستحياء النساء بلاء واختبار. ومن الدليل على أنه يجوز إطلاق البلاء على الخير قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقول سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملك السبأ مستقرا عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فعلى ذلك فكلا الوجهين صحيح، والله تعالى أعلم. وفي ذلكم بلاء أي اختبار من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر أي بآبائكم أيضا، على التأويل المتقدم في قوله وإذ نجيناه. وإذ فرقنا بكم البحر أي جعلناه فرقتين وبينهما يابسا، حيث تمشون على اليابس وتخلصون إلى النجاة. وإذ نجيناكم إذ فرقنا بكم البحر، ووقت ذلك يوم أن تبع فرعون وجنوده موسى عليه السلام وبني إسرائيل بغيا وعدوا. حينئذ أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي آباؤكم ينظرون، وأنتم لم يكن لكم وجود آل ذاك، فلم تكونوا ولدتم بل كنتم في الأصنام وأنتم تنظرون. فإذ واعدنا موسى 40 ليلة فإذ وعدنا موسى 40 ليلة. لماذا هذا الوعد؟ وما هي 40 ليلة تلك التي وعد الله موسى عليه السلام؟ وان كان هذا الوعظ مطلقا اولا ام كان مفرقا. إجابة عن الاخير، فان الله يقول: ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر. فدل ذلك على ان الوعد كان على مرحلتين، ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر. وبعض اهل العلم بالتفسير يقولون ان هذه 40 ليلة هي شهر القاعدة بطوله والعشر الاولى من ذي الحجة. هذا قول فريق من المفسرين، وليس في هذا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنهم قالوا إن الليالي العشر المذكورة هنا وأتممناها بعشر هي المقسم بها في قوله تعالى: والفجر وليالي العشر. الله أعلم بصحة ذلك، وكما قدمنا فليس هناك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت ذلك أو يعارضه. أما لما كان هذا الوعد، فمن أهل العلم من قال إن هذا الوعد كان لتكليم موسى صلى الله عليه وسلم ولإنزال الألواح عليه. كان هذا الوعد لتكليم موسى عليه الصلاة والسلام ولإنزال الألواح عليه. والله تعالى أعلم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لماذا عبر بالليلة ولم يعبر باليوم؟ قال العلماء إن أكثر استعمال العرب كان للليالي ليس للأيام، وإن كان استعمالهم للأيام وارد، لكن كان أكثر استعمالهم للليالي فكانت تقوم مقام الأيام. فإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذتم العجل في مقدر محدود، أي اتخذتم العجل إلها. اتخذتم العجل أي اتخذتم العجل إلها، كما قال تعالى في شأن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فقوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتم العجل إلها، فاتجهنا إلى هذا التقدير لزاما جمعا بين الآيات وتجلية للمعاني وإظهارا لأوجه التأويل. قال تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام، وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في اتخاذكم العجل، ظالمون لأنفسكم، بل وقد أسرق من عبد العجل منهم. فعبادة العجل لا شك كفر بالله. قال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، أي من بعد اتخاذكم العجل إلها لما استكبرتم لعلكم تشكرون. فقبول توبة الله على العبد، قبول التوبة من الله على العبد نعمة تستحق الشكر لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أما الكتاب فهو التوراة على رأي الجميع فيما علمت، فإن الفرقان فمن أهل العلم من قال إن الفرقان في هذا الموسم والتوراة كذلك، كما قال الشاعر: يا حبذا هند وأرض بها هند، وهند من دونها النأي والبعد، فالنأي هو البعد، ولكنه أتى بتغاير في الألفاظ يؤدي نفس المعنى. لضرورة جارية. فمن أهل العلم من قال إن الفرقان هو التوراة، وفي الحقيقة أن الفرقان يأتي أحيانا بنعم مخصوص وأحيانا بنعم عام. فمثلا قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان هو القرآن. وكذلك قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان، لأن العلم من فسره بالقرآن. أما قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فالفرقان هنا يوم بدر. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق وبين الباطل. فالتوراة فرقان بمعنى أنها فرقت بين الحق آنذاك وبين الباطل، والفرقان عموما ما يفرق بين الحق والباطل. فقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان، محتملة أنها التوراة إذ هي فرقت بين الحق والباطل، ومحتملة أنها الآيات التي أيد الله بها موسى كالعصا، إنها فرقت بين الحق والباطل يوم أن سقطت هيئة موسى. فيحتمل أنها اليد التي خرجت بيضاء من غير سوء. فالفرقان عموم ما يفرق الله به بين الحق والباطل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي تستدلون على طريق الله وتحصل لكم الهداية أيضا هداية التوفيق. وإذ قال موسى لقومه، أي يذكروا أيضا مقولة موسى لقومه من بني إسرائيل، يا قوم لأنهم قبيلته وجماعته. فموسى عليه السلام إسرائيلي، نسبه يمتد إلى يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل، وبنو إسرائيل هم قومه وجماعته وأهله أيضا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا إلى بارئكم. تقدم أن البارئ الخالق، ولكن البارئ لفظ البارئ ولفظ فاطر ولفظ خالق. أظن أن التفريق بينهما أو بيان ما بينهما من تفاوتات المعنى قد ظلم. فقادر خالق على غير مثال سابق، وبارئ كما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وتفسير ذلك في دمانه، كان يكون هناك مهندس مثلا يصمم، مهندس يصمم تقانيم لكن لا يستطيع اخراجها الى حيز التنفيذ، لكن الذي يبنيها يصممها وينفذها. ولله المثل الاعلى، فتوبوا الى بارئكم، البارئ الخالق والبرية الخلق، فبرأ النسمة خلق النسمة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ومعنى قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا إخوانكم ومن وجدتم وأهل عشيرتكم. المراد بالنفس هنا ليس الانتحار، إنما تقتل من قابلك، تقتل من قابلك ومن التقيت به. وكانت هذه لبني إسرائيل خاصة حتى يتوب الله عليه. أمروا أن يخرج أحدهم لما عبد العيد، أمروا أن يخرجوا من بيوتهم كل يده سيف ويقتل من التقى به يقتل من التقى به فحدثت منهم آنذاك مقتلة عظيمة. في بعض الروايات عن ابن عباس وغيره أنهم قتلوا ما يقارب 70,000 نفس حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فالآية على ظاهرها ومن المتفلسفة من يفلسفها لكن نقول أن هذا كان شرعا لبني إسرائيل لا يعمد ومن الآثار التي وضعت عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن الأغلال التي كانت عليها. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ولكن للأسف أنا الشيعة الروافض ذلك فصفقوا يتشبهون بالإسرائيليين كما هو شأن الشيعة إذ يشبهون اليهود في كثير من أصولهم. الشيعة يشبهون اليهود في كثير من الأمور فما قنعوا بوضع الآثار عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولكنهم يأتون في اليوم مقتل الحسين ينفق كل منهم يأتون في موت الحسين ومقتل الحسين يضرب بعضهم بعضا بالسيوف وبالخنازير وبالسكاكين إلى أن يسال منه الدم مقتفين في ذلك آثار اليهود ومتبعين آثار اليهود. فصنف فريق من العلماء تقاليد في مساكلة اليهود للشيعة ومساواة الشيعة لليهود. فاليهود من بأسهم أنهم يطعنون في أنبيائهم وعمد الشيعة إلى نعم ذلك. فادعى فريق منهم أن عليا كان أحق بالرسالة من محمد عليه الصلاة والسلام كما ادعت اليهود أن هارون كان أحق برسالة من موسى وادعوا أن موسى قتل هارون عليه السلام وآذوا أصحاب موسى وكذلك الشيعة آذوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا من شأن الشيعة إذ جعلوا أئمتهم اثنى عشر إماما كأنهم في ذلك يقتفون آثار اليهود إذ قال الله فيهم فبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. فلهم طرائق ولهم مشابهات يشابهون بها عبد الله من اليهود والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قوله تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم في مقدم أيضا محذوف وهو ففعلتم ما أمرتم به فتاب الله عليكم إنه هو التواب الرحيم. وتقدم تفسير التواب بما أغنى عني عادته. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. في الآية ذم من سأل رؤية الله عز وجل في الدنيا فلا يجوز لأحد أن يسأل ربه أن يرى ربه في الدنيا لا يجوز لأحد أن يسأل ربه أن يرى الرب في الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعد ذلك هو نوع من أنواع الاعتداء في الدعاء. هناك اعتداء في الدعاء يكثر من العبد أحيانا هو أن يسأل المستحيل أو المحرم كان يقول مثلا اللهم اجعلني نبيا هذا محرم واعتداء في الدعاء أو يقول اللهم اجعلني أطير في السماء أو أمشي على الماء فهذا اعتداء في الدعاء وهو محرم. كذلك من قال ربي أرني أنظر إليك لا يجوز له ذلك. ولما قال موسى لربه ذلك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وإن يدل على تحريم سؤال رؤية الرب في الدنيا قول الله تبارك وتعالى: فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون عذرا محجورا. فقال تعالى أيضا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. أما سؤال رؤية الرب في الآخرة فمستحب ومحمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فسؤال رؤية الرب في الآخرة محمود ومشروع خلافا للمعتزلة الذين يقولون بعدم رؤية الرب في الآخرة. فمن مناهج أهل السنة والجماعة ومن أصولهم أن أهل الإيمان يرون ربهم في الآخرة لقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وإن كان هذا الحديث الوارد بذلك منتقد إلا أن عليه لظواهر الأدلة جمهور المفسرين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا. ولقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه نصوص تدل على رؤية الرب في الآخرة. كما قدمنا قد حدث نقاش بين سني ومعتزلي في مسألة رؤية الرب سبحانه في الآخرة. فحزق المعتزلي يستدل بقوله تعالى: لن تراني قائلا إن لن تفيد التأبيد. فلن إن أفادت التأبيد لكن لا تفيد التأبيد في الآخرة، تفيد التأبيد في الدنيا لدلالة النصوص على ذلك. واستدل أيضا أهل المعتزلة بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. أما أهل السنة فأجابوا على ذلك بأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الإدراك أعم من الرؤية. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فأثبتت الرؤية في قوله تراءى الجمعان ونفي الإدراك في قوله كلا إن معي ربي سيهدين. فالإدراك لم يحدث والرؤية قد حدثت. فعلى ذلك لا يستدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية، إنما يستدل به على نفي الإدراك. والله تعالى شهد أن المعتزلي لما تأزمت المسألة بينه وبين السني خرج السني بمخرج حسن قال: ألم نتفق على شيء؟ نحن نرى ربنا في الآخرة وأنتم لا ترون. تكر ذلك نحن على معتقدنا ونياتنا وعلمنا وأنتم على معتقداتكم ونياتكم وعلمنا. قال الله تبارك وتعالى: فأخذتكم الصاعقة. قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي عيانا بأعيننا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم. فهل ماتوا حقيقة؟ قال بعض أهل العلم لذلك. وقد تقدم أن من الاستدلالات التي تساق لإثبات البعض إحياء بعض الأنفس بعد موتها. هذا يعد دليلا من أدلة ذلك. ثم بعثناكم مع خذ أرباعا من الطير مع انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس مع اضربوه لبعضها في شأن البقرة مع الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا مع أحياء موسى عليه مع أحياء عيسى عليه السلام للأموات مع أصحاب الكهف إن سلم للاستدلال والله تعالى أعلم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام متى كان تظليل الغمام عليهم كان تظليل الغمام عليهم كما قال فريق كبير من المفسرين في الدين الذي ضرب عليهم المذكور في قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فرحمة من الله بهم أن ظلل عليهم الغمام في هذا الدين وأنزل عليهم المن والسلوى. أما المن فحاصل الأقوال فيه أنه ما من الله به على بني إسرائيل من أنواع الأطعمة التي كانت تأتيهم بدون كلفة ومشقة. ففسر بعض العلماء ذلك بأنه شيء شبيه بالعسل كان ينزل على ورق الشجر فيتذوقونه حلوا لذيذا من غير كلفة ولا مشقة. ومن العلماء من أيد ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وذكر النووي رحمه الله تعالى أن من الناس من قد أصيب في عينيه حتى بلغ به الأمر إلى العمى فلما استعمل الكمأة لما استعمل ماء الكمأة شفاه الله سبحانه. وأيد ذلك فريق من أطباء العيون كذلك إذ العمى منه عمى قابل للشفاء بإذن الله وعمى أراد الله سبحانه وتعالى لمن أصيب به أن يرتد إليه بصره. فقال عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وهي نبت يظهر في بلاد الجزيرة أشبه ما يكون للبطاطس إلا أنه مجوق من الداخل ينبت بلا بذرة تبذرها ولكنه ينبت أحيانا مع أيام المطر فيستخرج من قلبه ماء يستعمل في تراكيب الأدوية الخاصة بالعين. وذكر النووي شيئا عجيبا في أمره وأمر التداوي به وذكر الحافظ ابن حجر كذلك شيئا كبيرا من فوائد هذا أو من فوائد هذه الجمعة. فالشاهد أن النبي قال الكمأة من المن أي مما من الله به على الناس بلا تعب ولا مشقة أو من المن الذي نزل على بني إسرائيل أيضا. إذن إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الكمأة من المن فتحوى قوله أن المن أعم إن الكمأة أحد أفراده والله أعلم. قال سبحانه والسلوى أن السلوى فعلى رأي جماهير المفسرين هي طائر السمان ذلكم الطائر لذيذ الطعم فكان الإسرائيليون يصطادونه بلا تعب وبلا مشقة. كذلك وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا إذ كفروا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واتقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يقول الأخ نريد توضيح مناسك العمرة. الوقت لا يتسع لذكر مناسك العمرة فلها محاضرة كاملة، لكن يسأل عن حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر. طواف الوداع بالنسبة للمعتمر مستحب وليس بواجب، فهذا رأي كثيرين من أهل العلم. ومن أهل العلم من أوجبه مستدلا بحديث: لا ينسب أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، لأن هذا الحديث نخرجه في الحج، وقد طارح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحج، فتدل الموجبون لإبغاض الوباء في الأمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واصنع في حجك في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، فواصنع في حجك ما كنت صانعا في عمرتك. فهذا في الأمور المشتركة يقينا بين الحج والعمرة كمعذورات الإحرام ونحو ذلك، وإلا فالحج به أعمال ليست في العمرة يقينا كالوقوف بعرفة وكيوم الجمار ونحو ذلك. الذي يظهر أن طواف الوداع مستحب وليس بواجب. فما مدى صحة الوقاية إن من لم يستطع تقبيل الحجر يمس الحجر في يده ثم يقبل يده؟ قال به فريق من العلماء: ومن لم يستطع فليشر إليه. أما الإشارة إليه ثابتة، الإشارة إلى الحجر كذلك. يقول: ما هي ثياب الإحرام الشرعية؟ قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل: ماذا يلبس المحرم من الثياب يا رسول الله؟ قال: لا يلبس المحرم التراويل ولا العمائم ولا القميص، ولا القرامط ولا البرد، فما سوى ذلك يلبسه المحرم. فلو أن السائل خصص السؤال لكانت الإجابة أدق وأشفى، والله تعالى أعلم. الإجابة واسعة، يعني سؤال الأخ دائما على المحظورات. هل يصح الإحرام في بشير فيه كباشين؟ نعم يصح. أن يكتفى بالتباليز كله يصح. هل يربط بالحجام؟ نعم يربط بالحجام. وفي الأخ الثاني فيه بشريط في العمرة أفضل، شريط في منافق العمرة إن شاء الله. الآن إخواننا يصممون شريط فيديو كامل لأعمال الحج والعمرة كاملة، منذ البداية، منذ أول لحظة في الإحرام إلى أن تطوف طواف الوداع وتقتنع. أظن لعله يخرج هذه الأيام إن شاء الله. إن شاء الله الأخ الثاني. وإن ذكرتم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطلاق، وذكر من هذا الحديث أن أحد الدعاة الحاليين عندما وجد في حضوره طعام لم يأكل منه وقال: إنني من أهل البيت وأخاف أن تكون صدقة. أهل البيت لا يأكلون الصدقة، لكن ليس لهم أن يسألوا هل هذا الطعام صدقة أو ليس بصدقة، ليس لهم ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته فقرب إليه طعام ليس فيه لحم، فقال لمن قرب الطعام: أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ فقال: هو لحم تصدق به على بريرة يا رسول الله، وأنت أيها أنت لا تقبل الصدقة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، فليس لك إذا كنت من أهل البيت أن تدخل، إلا إذا وضح عندك وظهر أن هذا قائم هذه الصدقة لا تأكل منه. يقول: جاره يعمل في استوديو تصوير ويملك محلان للتصوير فيصور أشخاصا ومستندات، مع العلم أنه يعمل في التصوير في مدرسة. قد أداني جلبابا وكذلك أكلت من طعامه أكثر من مرة، فهل آثم أنا على ذلك؟ وهل ترد دعوتي لأني أكلت من الحرام؟ يعني تلخيص سؤال الأخ: رجل ماله مشتبه من أعمال مشتبه، ليس مختلفا مصروفا، إنما من أعمال مشتبه. منها الحلال لكم يعمل كثير ويصور المستندات، ومنها مكتب من التصاوير والرسول لعن المصور. هذا لك هذا الرجل هدية، الظاهر والله أعلم أنه يجوز لك أن تأكل منها، يجوز لك أن تأكل منها. فاليهودية آتت إلى رسول الله ودعت رسول الله إلى طعام فأكل النبي عليه الصلاة والسلام منه. والمقوقس ملك مصر أعدى للرسول مارية القسطية واختار مصرين. وكذلك ملك أيلة أعطى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة. ومات النبي ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير افترضه منه. فهذا على ما يخبرني رأي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فليراجع في ذلك جانب الأمة الحكم، والله تعالى أعلم. تقول حلقت على صديق لي وقلت له والله لتفعلن كذا للتأكيد عليه فلم يفعل، فهل علي كفارة؟ هذه المسألة فيها القولان لأهل العلم، الظاهر منهما أنه لا كفارة عليك لأنك لا تملك. ولما قال أبو بكر لرسول الله أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أخطأت فيه وبالذي أخطأت، قال الرسول لا تقسم، ولم يرد أنه أمره بكفارة. لا هذا صح الحديث، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا يثبت لهذا الحديث أي طريق، فكل طرقه متكلم فيها وبشدة. فمن أهل العلم من جعل هذه الطرق بكثرتها شاهدة لبعضها وصحح ذلك، ومنهم من أبقى في حيز الضعف لبعض مفاريده والله أعلم. هل يوجد في كلام العرب التقسيم إلى حقيقة ومجاز؟ فيأتي شرح ذلك بإشهاد وتفصيل إن شاء الله، فمحله كثير آيات زكاة إن شاء الله. هل يجوز أن يرى الخاطبة مخطوبته في وسط أهلها أو محارمها؟ نعم يجوز له ذلك أن يراها إذا كان يراها للخدمة، صلى الله على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم.